السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ كل عام وأنتم بخير. وأقبل موسم الحج، أهني كل من بشر فحصل على تأشيرته وسيحج هذا العام. بشراك، وادعوا لنا وادعوا لنا. وأعزي كل من لم يكرم وتيسر له ويسر له الحج هذا العام ويسر له الحج هذا العام. وأقول له لا تغفل، فهناك أعمال تنوب عن الحج والعمرة عند العجز عنهما، منها اعتكافك يوميا بعد صلاة الصبح إلى شروق الشمس مع صلاة ركعتين، يكتب لك أجر حجة وعمرة. وأيضا في قضية الأضحية وتشبهك بالحديد بالامتناع عن أن تمس جلدك وبشرك، ولكن وأنا أعزي وأدل على سبيل للمحصرين، لابد أن أقول للمقصرين لماذا لم تحج هذا العام. الذي يملك مالا ويملك قدرة ويملك طاقة وليس له عذر في أن يتخلف عن الحج، لماذا؟ يعني إذا كان الحج النهاردة بيكلف 20-25-30 ألف جنيه، اللي عنده 30-40-50 ما حجتش ليه؟ لماذا تخلفت؟ عمر رضي الله عنه قال لقد عزمت أن أمر رجلا أن يحج بالناس، ثم أنظر في من عنده فضل مال ولم يحج فأضرب عليهم الجزية، ما هم بمؤمنين. وقال الله جل جلاله في الحديث القدسي إن عبدا أصححت له في جسمه وأوسعت له في رزقه ثم لا يفد إلي كل 5 سنين إنه لمحروم. يا محروم، ليه ما لم تحج؟ قل لي حجيت قبل كده. جددها جددها، جدد هذه الحجة. بيت ربك في الأرض ينبغي أن تحن إليه. قال ربنا جل جلاله: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، مثابة تسوب إليه القلوب، تأتي إليه. فإذا لم يسب قلبك إلى بيت ربه فلا شك أن هذا القلب أقسى من الحجر. بيت ربك جل جلاله في الأرض والحجر الأسود. قال بعض علمائنا في تفسير قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم. الآيات الشاهد يقول أن ليشهدوا منافع لهم، أن أعظم منفعة يشهدها الإنسان في دينه، هذا لا شك فيه، منفعة دينية. لذلك جعل الله جل جلاله قيام الدين بوجود الكعبة. قال سبحانه وتعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. لذلك قيام دينك بوجود الكعبة. فإذا كان قيام الدين، دين الإسلام عموما، بوجود الكعبة، فإن أيضا قيام الدين في القلب بشوق القلب للكعبة نفس القياس. فلذلك أيها الإخوة نقول لمن لم يحج: ما أقسى قلبك؟ انظر وعالج هذه القساوة. كيف لم تشتق؟ كيف لم تعزم؟ كيف لم تحاول؟ كيف لم تبحث؟ كيف وكيف؟ اتق الله في نفسك واعزم على الحج واقبل الى ربك. وانا اقول ما زالت الفرصة قائمة لمن يريد. فالمزور هو الله جل جلاله. ثم نعود أدراجنا سريعا لننظر في هذه الحلقة إلى كتاب الداء والدواء، وقد وصلنا فيه يعني قطعنا شوطا كبيرا منه، وذكرنا في عقوبات الذنوب والمعاصي 27 عقوبة من العقوبات اللي ذكرها ابن القيم. أولها حرمان العلم، والثاني حرمان الرزق. ولازم كل ما نعدي على حرمان الرزق دي نقول كلمة، نقول كلمة لإخواننا اللي بيشتكوا، اللي بيشكوا من ضيق الرزق وغلاء المعيشة والبطالة. عايزين نقول لهم الذنوب، وعايزين نقول لهم إن الذنوب والمعاصي مشكلتها مش انها بتضيق رزق العاصي بس، لا، دي بتقطع الرزق عن الأمة لأنها بتمحق البركة. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله مع المتقين. فلذلك ينبغي على الإنسان أن ينتبه إلى هذه القضية الخطيرة، إن ممكن يكون ابنك في البيت عاصي أو زوجتك في البيت عاصية أو بنتك في البيت عاصية وتمحك البركة من الرزق، الرزق نفسه، يعني يكون خراب البيت على دين العاصي، العاصي اللي هو منشغل بالمعصية وقائم بالمعصية في هذا البيت. فقد قال ربنا جل جلاله: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال سبحانه: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. لذلك الأم اللي بتبكي ليل ونهار على أن ابنها مش لاقي شغل، وأن ابنها قاعد، وأن ابنها عاطل، أو الزوجة اللي عمالة تبكي أن زوجها مديون وأنه هو مطارد وأنه مهدد،
قولوا له يبطل معاصي، قولوا له يتوب، قولوا له يزود الطاعات.
ركب رجلا من السلف دين،
فكان يدعو، فقال له ابنه ادعو الله ان يقضي دينك.
قال اللهم اغفر لي وتب علي.
قال ادعو الله ان يقضي دينك. قال يا بني انه ان غفر لي قضى ديني.
كلما زاد بعد العبد عن الله وغفلة العبد عن الله وكثرت الذنوب والمعاصي، كلما زادت الغفلة، كلما يعني زادت المعاصي، كلما عاد الرزق ممحوق البركة. وإن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيب. ومنها وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله، ومنها الوحشة التي تحصل بينه وبين الناس، ومنها تعسير أموره عليه، فلا يتجه إلى أمر إلا ويجده معسرا. ما تبقاش أموره سهلة وبسيطة، كل حاجة صعبة وكل حاجة معقدة وكل حاجة بتيجي بنتيجة عكسية وكل حاجة مش ماشية صح وكل حاجة ماشية معاه بالضد، اللي هو عايزه ما يجيش واللي مش عايزه يجي.
الذنوب،
ومنها ظلمة يجدها في قلبه حقيقة يحس بها، تلاقي حاسس ان جواه ظلمة، جواه خنقاه، مضايقاه، مخوفاه، لان الظلمة مخيف. ومنها ان المعاصي توهن القلب والبدن، ومنها حرمان الطاعة، ان يحرم الطاعة. يعني الناس اللي بتشكو الفطور نقول لهم توبوا، انما حرمت الطاعة اللي انت بتسميها فطور، كنت بتقوم الليل بطلت قيام ليل، كنت بتقرأ قرآن بطلت قراءة قرآن او حفظ قرآن، كنت بتصوم اثنين وخميس فاتك كم اثنين وخميس دلوقتي ما قمتش، كل الطاعات اللي فاتتك دي بسبب الذنوب والمعاصي، بطل ذنوب ومعاصي وربنا يرجع لك طاعاتك. ومنها ان المعاصي تقصر العمر وتمحق بركته ولا بد. ومنها ان المعاصي تزرع امثالها وتولد بعضها بعضا حتى يمتنع على العبد او يصعب مفارقتها والخروج منها. المعاصي بتولد بعضها بعضا وتبقى زي حارة الشيطان، معصية تودي المعصية تودي المعصية تودي المعصية تودي المعصية لحد ما يلاقي نفسه في الاخر هو انا فين، طب اطلع من كل ده ازاي. ومنها ان المعاصي تضعف القلب عن ارادته، فتقوى ارادة المعصية وتضعف ارادة التوبة شيئا فشيئا. بقول دايما ولنا خطبة جمعة اسمها كشف مستعجل، ولان احنا محتاجين الى التشخيص الصحيح للمرض عشان نوصف العلاج الصحيح لهذا المرض. فكثيرا ما نقول الفتور، كثيرا ما نقول الذنوب، سببها ايه؟ ضعف الايمان. المشكلة مش ضعف الايمان، المشكلة في ضعف عضلة القلب. وانا برضو ما اقصدش عضلة القلب الحسية اللي هو القلب، وانما اقصد ضعف الارادة الايمانية، ضعف القلب الايماني، لان القلب زي الملك والاعضاء والجوارح الحراس والجنود. فلذلك لما القلب يضعف ايمانيا ما يقدرش يقوم الطاعات والمعاصي انها تشتغل، انها تعبد، ما يقدرش يكف الشهوات انها تعصي. فهذا الضعف المستولي، ضعف ظاهر مستولي على البشر النهارده، تقول له بطل ذنوب ومعاصي، لسه القصص تسمع واحد يقول لك انا بحب واحده يا ابني حرام ازاي، يقول انا مش قادر ابطل،
هو ده الضعف، بيدخن ومش قادر يبطل، انه بينام على صلاة الفجر ومش قادر يقوم، ان هو بياكل حرام ومش قادر يترك، انه كتير جدا بقى. الضعف ده سبب المعاصي. طيب نجيب قوة منين؟ بالطاعات. ما انا مش قادر اعمل طاعات. عايزين نبطل كلمة مش قادر دي، كلمتين في قاموس الناس عايزين نبطلهم تماما، مش قادر ومش عارف، توب مش عارف، توب مش قادر، عايزين نبطل الاثنين دول، مش قادر. وكلمة تانية مش عارف، مفيش حاجة اسمها مش عارف، عايزينك تتوب وتتوب وتبدأ فعلا تعمل طاعات وتضغط على نفسك. لأن المشكلة الكبيرة ايه بقى؟ ان توالي المعاصي تضعف إرادة التوبة. واحد يقول ايه؟ انا بعمل معصية معينة ودلوقتي مطلوب ان انا احلف ان انا ما عملتهاش، فانا هحلف ان انا عملتهاش وبعدين اتوب. يعني كون ان ربنا يرى منك من قلبك انك بتقول كده انا هعمل دي واتوب، ده يجعله يغضب عليك فلا يتوب عليك. هي دي اصلية ايه؟ ثم تاب عليهم ليتوبوا. هي القضية مش قضية ان انت هعمل وتوب، القضية هيتوب عليك ولا لا، هيوفقك ولا لا، هيتقبل منك ولا لا، هو ده الموضوع. المشكلة الكبيرة في ايه؟ في انه تضعف ارادة التوب. ان النهاردة واحد مدخن ولا عاصي ولا مذنب وبيقول نفسه توب، ممكن مع طول الامد تضعف الارادة دي، يبقى مش عايز يتوب. انا هو دلوقتي عايز يتوب، يريد ان يتوب، ممكن يجي عليه وقت لا يريد. يعني انت اليوم تريد وتقدر، قد يأتي عليك وقت تقدر ولا تريد، او تريد ولا تقدر. فلذلك الواجب عليك دلوقتي انك انت وانت تقدر وتريد انك تتوب فورا. ومن عقوبات المعاصي، ودي رقم 12، انه ينسلخ من القلب استقباحها فتصير له عادة، فلا يستقبح من نفسه رؤية الناس له وكلامهم فيه. ينزع من قلبه استقباحها. ما احنا بنقول بقى كنا زمان لما واحد يروح الجيش ويحلق لحيته يبقى مكسوف يقابل الناس، شوية شوية يتعود يتعود. هو المعاصي كده، ان الانسان لما يعمل معصية يبقى في الاول مكسوف منها وخايف ومستحي، شوية شوية تبقى المعاصي دي عادة وينزع من القلب استقباحها. ومنها ان كل معصية من المعاصي هي ميراث أمة من الأمم التي أهلكها الله عز وجل، فهلاك صاحب المعصية كهلاك تلك الأمة. ومن أن المعصية سبب لهوان العبد على ربه وسقوطه من عين الله. ومنها أن العبد لا يزال يرتكب الذنوب حتى تهون عليه وتصغر في قلبه، وذلك علامة الهلاك. ومنها أن غيره من الناس والدواب يعود عليه شؤم ذنبه، فيحترق هو وغيره بشؤم الذنوب والمعصية. ومنها أن المعصية تورث الذل ولا بد، فإن العز كل العز في طاعة الله تعالى. ومنها أن المعاصي تفسد العقل. ومنها أن الذنوب إذا تكاثرت
طبع على قلب صاحبها فكان من الغافلين. العقوبة العشرين ومنها أن الذنوب تدخل العبد تحت لعنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومنها حرمان دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوة الملائكة، ومنها عذاب القبر. من عقوبات الذنوب والمعاصي عذاب القبر. ومن آثار الذنوب والمعاصي أنها تحدث أنواعا من الفساد في الماء والهواء والزروع والثمار والمساكن. ومنها 24 أنها سبب الزلازل والخسف والمسخ. ومنها أن لها تأثيرا على الصور والخلق، شكل الإنسان وحجمه. ومن عقوباتها أنها تطفئ من القلب نار الغيرة التي هي لحياته وصلاحه كالحرارة الغريزية لجميع البدن. وآخر حاجة دي توقفنا معها في اللقاء الماضي، وبقي أن ننتقل الليلة إلى العقوبة 27 من عقوبات الذنوب والمعاصي، أن من عقوباتها ذهاب مادة الحياء الذي هو مادة الحياة للقلب وهو أصل كل خير. وذهاب الحياء ذهاب الخير بأجمعه. الحياء، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن لكل دين خلقا، وإن خلق الإسلام الحياء. الإسلام دين متميز ويحب لأصحابه التميز. قال سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الشخصية الإسلامية شخصية متميزة، وشريعة الإسلام شريعة متميزة، وعقيدة الإسلام عقيدة متميزة. ولذلك كل دين له خلق، فخلق الإسلام الحياء. الحياء والحياء كله خير. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء فقال: دعه، إن الحياء خير كله. إن الحياء خير كله. علماءنا يقولوا الحياء رؤية الآلاء مع رؤية التقصير، فيتولد بينهما حالة تسمى حياء. الحياء مشتق من الحياة، والغيث يسمى حياء. ابن القيم يقول ايه؟ يقول: الحياء أن تنفتح في قلبك عين ترى بها أنك قائم بين يدي الله. شفت ازاي؟ ان تنفتح في قلبك عين، العين دي تشوف بيها انك واقف قدام ربنا. كتير من الناس اللي بيشتكوا من العادة السرية، اللي بيشتكوا من المعاصي الخفية، المعاصي اللي في السر، معصية السر، قايلكها ايه واعمل ايه وبطلها ازاي؟ والجواب ألم يعلم بأن الله يرى. انت ما تعرفش ان ربنا شايفك، ان ربنا معاك. انا بقول ان اخطر شيء في قضية الحياة يا ناس انك تستشعر ان ربنا شايفك، وتستشعر انك يوم القيامة ربنا اللي شافك وانت على المعصية هو سبحانه اللي هيحاسبك على هذه المعصية. هيقول لك جل جلاله انا شفتك، انا سمعتك، انا كنت معاك. ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. إن الله بكل شيء عليم. ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. ربنا معاك، شايفك، سمعك، قريب منك، ويوم القيامة هيحاسبك. يعني مش هيوكل سبحانه وتعالى ملك يحاسبك او ملائكه تسالك او انبياء يحاسبوك على اعمالك، هو سبحانه وتعالى اللي هيحاسبك بنفسه جل جلاله، وهو اللي شافك وانت على المعصيه وكان معاك. فشوف الخطر قد ايه، شوف شده الخطر وخطوره الخطر لدرجه ايه. عشان كده قال بعض السلف استحي من الله على قدر قربه منك، وخف منه على قدر قدرته عليك. يبقى الحياء ان تنفتح في قلبك عين، عايزين ينفتح في قلبك هنا، تنفتح ايه؟ العين دي انت العين دي شايفة ربنا، انت واقف قدام ربنا، فلما تيجي تبص كده تستحي ان هو شايفك، لما تيجي تتكلم تستحي ان هو سمعك. هي دي اللي احنا سميناها قبل كده الحذر، واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا فان توليتم فاعلموا انما على رسولنا البلاغ المبين. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول الاستحياء من الله تعالى ان تحفظ الراس وما وعى، وتحفظ البطن وما حوى، وتذكر الموت والبلى، ومن اراد الاخره ترك زينه الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. هي دي ان تحفظ الرأس وما وعى، دماغك تبقى دماغك تحت السيطرة، تحفظها وما وعى، تحفظ اللي جواها. هو ده الحياء، انك تستشعر ان ربنا يرى اللي جوه دماغك، تفاصيل خواطرك، كل اللي انت بتفكر فيه، اللي انت بتدبره، اللي انت بتحلم بيه، اللي انت بتتمناه، كل خواطرك اللي ما خرجتش على لسانك ولا حد في الدنيا يعلمها ولا الملائكة المقربون، الله يراها، الله يعلمها. ان تحفظ الرأس وما وعى، وتحفظ البطن وما حوى. البطن هنقول الجوف يعني القلب، تحفظه برضه من انه يحب غير ربنا، من انه يتعلق بغير ربنا، من انه ينشغل بغير ربنا، انك تحفظ المعدة ان يدخلها شيء من الحرام، انك انت تحت وهكذا البطن وما حوى. وليذكر الموتى والبلى. هتموت، هتموت والله لا تموت، وهتقابل ربنا. والبلا كان بعض السلف يقولوا له كل اشرب، يقول هاكله للدود، هشمن الجسم ده لمين؟ والله انا هسيب حاجه للدود ياكل. سبحان الله العظيم، احنا بناكل على الغفله، الغفله اللي احنا فيها هي اللي بتخلينا ناكل ونشرب ونسيين قضيه البلا، ان هذا الجسد سيبلى. الناس اللي النهارده مشغولين بالرشاقه والتخسيس، مشغولين بالتسمين والتجميل وعمليات التجميل، واتكلمنا عليها في موضوع اللعنه، ان المعاصي دي تدخل العبد في لعنه الله ولعنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فبنقول ان ناسيين ان كل ده في القبر هينتهي. نظر رجل الى عمر بن عبد العزيز، وكان عمر بن عبد العزيز كان فتى جميل. عمر بن عبد العزيز كان بيستورد له الطيب، كان بيستورد له الحرير اللي بيفصل منه ملابسه قبل ما ربنا يرزقه التوبة والزهد. كان شاب فارح وجميل العينين وضيء المحيا، فواحد بص له كده قال له مالك؟ قال له اتطلع الى هاتين العينين الجميلتين. قال له إن لو رأيتني بعد ثلاث في قبري وقد سالت حدقتي على خدي وسال من خري صديدا لرأيت منظرا مهولا. قال له حلاوة ايه؟ لو تشوفني بعد ما تدفن بثلاث ايام تفر مني. الى الباحثين عن الجمال ستموت وستدفن في التراب وحدك، لا انيس ولا جليس ولا صاحب ولا اكل ولا شرب، ولا ليس معك احد. قلت كتير قوي الكلام ده. لو انك قلت مرة لمراتك يا مراتي يا حبيبتي انا ضيعت عليك عمري، لما موت باتي معايا بس اول ليلة في القبر، تبات؟ يا ابني يا صاحبي يا اخويا الكل هيتخلى عنك. عشان كده قال ايه؟ رأيت ان لكل احد حبيبا، فاذا جاء عند القبر فاركه حبيبه، فجعلت محبوبي حسناتي لتكون معي في قبري. الحاجة الوحيدة اللي هتدخل معايا القبر وتقعد معايا الى يوم القيامة حسنات. او يدخل عليه رجل ابيض الثياب أبيض الوجه طيب الرائحة، يقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يبشر بالخير. يقول أنا عملك الصالح معك إلى يوم القيامة. والثاني يدخل عليه رجل أسود الثياب أسود الوجه منتن الريح، يقول له من أنت؟ فوجهك الوجه الذي لا يبشر بالخير. فيقول له أنا عملك السيء معك إلى يوم القيامة. يقول له أنا عملك الأسود أعيد لك. فلذلك الاستحياء أن تذكر الموت والبلا، تستحي من الله أن يراك على معصيته. اسمع، يقول ربك جل جلاله إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. الله محيط إحاطة كاملة بما تعمل وما تقوم به وما تقوله وما تفكر فيه. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ أما أجي أقول لك النهاردة أنت فيك كبر، فيك غرور، يبدو أن أنت معجب بنفسك شوي، مش هتتوب بقى؟ وأنت تقول لي أنا محصلش إزاي؟ لا أنا مش كده، وتفضل تجادل وتدافع عن نفسك وتسوق مبررات لأفعالك ومواقفك وأعمالك. طيب جادل يوم القيامة زي ما قلت لك مش هتقدر تقول حاجة لربنا لأنه هو شايفك، وكان الله بما يعملون محيطا، هو محيط بيك، يحيط بك علما. فلذلك من أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. الحياء إذا تكلمت فاذكر سمع الله لك، وإذا سكت تذكر نظر الله إليك. الحياء إنك أنت تستشعر القرب والمراقبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابن جبل: استحي من الله كما تستحي من رجل من صالح عشيرتك. شوف لما يبقى في حد كبير تستحي من يشوفك وانت صغير لتوكره، تستحي من يشوفك وانت هايف تافه، تستحي من يشوفك وانت غلاط. فالله اجل واعظم، فينبغي عليك ان تجل الله ان يراك. طيب سؤال دلوقتي، نجيب الحياء منين؟ وانا كل الكلام اللي عمال اقوله كلام عام، لا اتكلمت على البنات اللي ما بتستحيش مش من الله ولا من البشر، لبس العريان ده. ما اتكلمتش عن الشباب، انا كنت داخل بقالة اشتري جبنة ولبن فلقيت ولد بيرقص، شاب من الشاب، فبقول له يا ابني هي رجالة بترقص؟ في راجل يرقص؟ استحي. وبيرقص فين؟ في الشارع، في محل بقالة. ايه 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 ده؟ فانا بقول ان الحياء من الاخلاق اللي نزعت نزع عام في الامة الا من رحم الله. يا جماعة خلوني اتطرق كده شوية صغيرين للتلفزيون، للقنوات الفضائية، للقنوات الدينية، والأسئلة اللي بتيجي، وكلام الستات أو الرجالة فيما يستحيا منه. قلة أدب، الصفاقة، تقول لك لا حياء في الدين، الكلام ده غلط، او زي ما بيقولوا كلمة حق اريد بها باطل. الاستدلال بحديث المرأة اللي سألت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ده سألته ايه؟ قالت له ايه؟ قالت له يا رسول الله ما على المرأة اذا رأت في منامها ما لم يرى الرجل، ما كما يرى الرجل. فغطت عائشة وجهها بثوبها وقالت فضحت النساء. الست ما قالتش حاجة، ده بتقول يا رسول الله ما على المرأة إذا احتلمت، إذا فضحت النساء. هو ده اللي بيستدلوا بيه. طب ده بالنسبة للي بنسمعه بقى، إن واحدة تقول للشيخ بحبك على الهوى، أو إن واحدة تقول عن علاقتها مع زوجها، أو تشتكي من شيء. طب نسأل مين يا شيخ؟ اسأل النساء اللي زيك، وليه ما تسألش على الهوى الدنيا والعالم كله سامعك، فضلا عن الرسائل القذرة اللي بتظهر في بعض القنوات. طب انت او انت والعياذ بالله فجرة بتكلموا بالزنا وعلاقات وحب و طب ما تروحوا تتكلموا في القنوات القذرة، جايين تتكلموا وتبعتوا في قنوات الدين ليه؟ حاجة شيء عجيب، شيء احنا رأينا عايشين في عصر يجنن. تابع الحليمة حيران، لما انتوا عايزين تحبوا بعض جايين على قنوات الدين ليه تحبوا بعض في الرسائل والمسجات؟ ما تحبوا بعض في قنوات الاغاني، قنوات الفسق والفجور والافلام، يعني جايين تنفعوا الدين بفلوس حرام. شيء عجيب. يعني الشاهد في موضوع الحياء، شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان اشد حياء من العذراء. لو ان العذراء دلوقتي بقتش حقيقيه للاسف الشديد. الشاهد ايه؟ لما جات له واحده تساله يا رسول الله ما علي اذا تطهرت من الحيض، فقال لها في بعض الحديث خذي فرصه من مسك وتتبعي بها اثر الدم. قالت كيف يا رسول الله؟ قال سبحان الله تطهري به. قالت كيف؟ قال علميها يا عائشة. الله، شوف أدب سيدنا النبي وهو أبو المؤمنين والمؤمنات. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، إنما أنا لكم بمثابة الوالد. ومع ذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعش الناس ان يقول لها تتطهر ازاي، قال لها علميها يا عائشة. وانت قاعد تقول لي ثقافة جنسية، استغفر الله، كلمة قذرة ينبغي الا تقال. الرسول صلى الله عليه وسلم لا، علميها يا عائشة، النساء يعلموا النساء والرجال يعلموا الرجال، ومش على الهوى في التلفزيون والدنيا كلها سمع وشايف. اشياء عجيبة واسئلة يستحي منها، واسئلة تعرف بالفطرة ان العمل ده قدر ينافي الفطرة، فضلا عن ان يكون حرام. لذلك قلت العيب في البيت، عايزين نقول لولادنا كخ كده، عيب لولادنا وبناتنا انه يتربوا على حاجة اسمها عيب. الاخلاق الحميدة والاخلاق العالية، والام النهاردة اللي بتدمر بسبب ضياع الاخلاق. الحياء ده القمة، خلق الاسلام، خلق الاسلام الحياء. نجيبه منين؟ نجيبه منين؟ قال بعض العلماء احيوا الحياء بمجالسة من يستحيا منه. انك دايما تبقى مختلط بالناس اللي تستحي منهم، عشان ده يولد الحياء في القلب. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة استقيموا فإني أراكم من خلف ظهري كما أراكم من أمامي. يبقى هي دي، إن علمهم يستحيوا منه، فلما يستحيوا منه يستحيوا من الله. سبحانه وتعالى. أيضا الهيبة، وجود الهيبة في القلب. قال ذو النون: الحياء وجود الهيبة في القلب مع وحشة مما سبق منك إلى ربك، والحب ينطق، والحياء يسكت، والخوف يقلق. كنا في درس الحج بقول ان الانسان هو واقف كده على الكعبة على باب الملتزم وعمال يقول: يا رب، يا سيدي، يا الهي، يا مولاي. احيانا الانسان بيخرس ويبقى السكوت ده اجل من النطق. الحياء يسكت. بقول لما تروح الكعبة: اللهم ارزقنا الحج هذا العام، اللهم يسر لنا الحج هذا العام، اللهم أعنا على الحج هذا العام، اللهم تقبل منا الحج هذا العام، اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة، وتابع لنا من الحج والعمرة، وارزقنا الإخلاص في الحج والعمرة. لما تروح وتقف وتقول لربنا: جيت لك، ما هي لبيك، يعني جيت لك، لبيك 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 اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، لبيك ذا النعم، لبيك إله الحق، لبيك حقا حقا تذللا ورقا، لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، لبيك لبيك لبيك. وانت بتقوله لبيك، جيت لك يا رب بذنوبي ومعصية وغفلتي وأخطائي وخطيئتي، قلت لك وأنا مستحي منك. الحياء يسكت. الحياء يسكت. الحياء يخلي الإنسان يطافي راسه ويستحي يتكلم. هقول لك إيه؟ واشكي لك إيه؟ واعتذر لك عن إيه؟ ولا إيه؟ ولا إيه؟ فيسكت. والكريم جل جلاله، الجليل جل جلاله، العليم بضمير عبده يقبل ذلك. ولذلك جاء في الأثر: يا ابن آدم، إنك ما استحييت مني أنسيت الناس عيوبك، وأنسيت بقاع الأرض ذنوبك، ومحوت من أم الكتاب زلاتك، وإن لم تستحي ناقشتك الحساب يوم القيامة. الحياء نجيبه منين؟ مجالسة من يستحي منه تقوي الحياء في القلب. اثنين، وجود الهيبة. انك تخاف من ربنا، انك تترعب من ربنا سبحانه وتعالى. يحصل هذا الهيبة. طب اجيب الهيبة منين؟ ان اتذكر ذنوبي واعرف عظمة ربي. طب اعرفها ازاي؟ يكون ربنا سبحانه وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. لو أن لنا قلوبا تستوعب هذا الكلام. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان. ساعة الإنسان ما يشوف جهنم يقعد يفتكر زانية زناها، كذب كذبها، لقمة حرام كلها، صلاة ضيعها، وأنى له الذكرى. فتلاقي الذنوب حاضرة. ووجدوا ما عملوا حاضرا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه هتلاقي ذنوبك قدام عينيك، كل حاجة موجودة وشايفها بعينك. وبعدين فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. انت مفكر اي تعذيب هيجي ذرة من عذاب ربنا؟ انت مفكر اي تكتيف كتاف اي قيد هيجي ذرة من تكتيف ربنا؟ خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه سبعين ذراع سلسلة 50 متر. سيدك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لو أن حلقة من هذه السلسلة وقعت على الأرض فاجتمع أهل الأرض ما أقلوها، ما يقدروش يرفعوها من الأرض، ولا أفسدت على الناس معايشهم من نتن ريحها. السلسلة إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. سلم يا رب سلم. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم لا تجعلنا من أشقياء خلقك. لما ربك يكتف حد يكتف، يقول ابن عباس رضي الله عنهما: يؤتى بالمجرم يوم القيامة فإذا قال الله خذوه تخطفته أيدي 50,000 ملك. 50,000 من زبانية جهنم هيكتفوه. 50,000 وانت العبد الضعيف المسكين، كل واحد هياخد منك ايه؟ هو ده اللي يوجد الهيبة في القلب. انا عارف ان الناس ما بتحبش تسمع الكلام ده، وفي ايده ريموت كنترول يغير يسمع حاجة تانية، ودين برضه، مش هنقول ان هو يسمع اغاني ولا غيره، يروح يسمع دين برضه على حاجة تانية. بس هتجيلك الهيبة في القلب منين؟ ان قلبك يترعب من ربنا اذا ما سمعتش الكلام ده، وبعد كده تيجي تشتكي وتعيط وتقول اعمل ايه في الجرأة على ذنوب المعاصي، اعمل ايه في الغفلة؟ طب ما انت مش عايز تسمع اللي ينفعك، عايز تسمع اللي يجي على مشاعرك، عايز تسمع اللي يجي على هواك. ايضا مما يستجلب به الحياء الزهد والورع. قال الشري: ان الحياء والانس يطرقان القلب، يطرقان القلب، فإن وجد فيه الزهد والورع وإلا رحلا. الزهد، اوعى فكر ان الواحد يلبس جلابية مرقعة ويقعد على باب السيدة يشحت، هو ده الزهد؟ او الزهد اللي يتصدق بفلوسه كلها ويقعد ياكل من صدقات الناس؟ لا، مش كده. الزهد فيه زهد واجب وهو الزهد في الحرام، وقضية الزهد في الحرام مش ان انت تترك الحرام خوف من النار بقى، لا، انك انت تترك الحرام زهد، مش بتحبه، زاهد فيه، غني عنه، هو ده الزهد في الحرام. الزهد في الحرام انك مش بتبص الواحدة، مش بس يعني ما بتبصهاش، زهد، زهد فيها. ايه الاشكال دي؟ ايه القرف ده؟ ايه النكد ده؟ ايه النيلة دي؟ في ايه؟ في ان الناس يقول يا كده وانت زاهد. هو ده الزهد، الزهد الحقيقي اللي هو الزهد الواجب، أن تزهد في الحرام. الزهد مستحب، أن تزهد في الفضول. ما هي في ضروريات وحاجيات وتحسينات في الحياة، ما بتكلمش بقى دلوقتي على الفقه ومقاصد الشريعة. أنا بتكلم في حاجة تانية، بتكلم في حياتنا دي فيها ضروريات، في أشياء ضرورية وفي حاجيات، في أشياء محتاجينها الحاجة، وفي أشياء تحسينات، حاجات من بقى إيه، من الفضول. الزهد في الفضول دي، إنسان يعيش بالحق بالضرورة وبما يحتاجه، الفضول الإنسان يتخلص منها، ده نوع من الزهد المستحب. أعلى درجات الزهد أن تزهد في نفسك، ودي عايزة قعدة طويلة قوي 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 للصبح بالكلام عن الزهد في النفس، ودي أكبر عقبة تلقى زاهد. الزهد في النفس أن تحب أو ألا تحب الشرف والمكانة والعلو عند الناس، وإنما أحب خلق الله إليه الأتقياء الأخفياء الذين إذا حضروا لم يعرفوا وإذا غابوا لم يفتقدوا. هو ده الزهد في الرئاسة، الزهد في الشهرة، الزهد في حب الناس، الزهد في إكرام الناس، الزهد في توقير الناس. عبد الله بن المبارك كان ماشي مرة هو أحد تلاميذه، فلقوا سبيل ناس يصابوا مية، فدخل في وسط الناس يصابوا مية، فالناس زقوه وقعوه على الأرض، فقام ينفض هدومه وقال هكذا الحياة، حيث لم نعرف ولم نوقر. هو ده، هو ده. إن سيدك النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي وحده ويمشي في السوق، وقالوا ما بالي، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق وينام وحده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الشاهد الزهد موضوع فكروني به أم أتكلم عنه مرة مخصوص، أما الورع فما فيش داعي أتكلم عنه من أصل. ورع ايه؟ والناس تاكل حرام. الورع ترك كثير من الحلال. الورع زي ولا كده الاحسن مفيش داعي نتكلم عليه، لانه بقى معنى مفقود النهارده. تحب اذكر لكم مثال واحد بس في قضيه الورع؟ سبحان الله العظيم، جاء سؤال إلى الإمام أحمد بن حنبل، إن نحن بنات أيتام ونحن نغزل الصوف ونبيعه، فأحيانا نغزل على ضوء القمر وتمر مصابيح السلطان، فنغزل على ضوء هذه المصابيح، فإذا أصبحنا لم نميز ما غزلناه في ضوء القمر مما غزلناه في ضوء مصابيح السلطان، فكيف نتخلص مما غزلناه على ضوء مصابيح السلطان؟ دي هدية مني للي بيسرقوا الكهرباء. يقولون ان كهرباء الحكومة لما بتعدي بنغزل على ضوء المصابيح دي شوية. طب نعمل ايه؟ ده الورع، ده الورع. قال الفضيل بن عياض: خمس من علامات الشقاوة، الشقوة، يبقى شقي عند الله: القسوة في القلب، وجمود العين، وقلة الحياء، والرغبة في الدنيا، وطول الأمل. من علامات الشقاء قسوة القلب، ان يبقى قلب قاسي. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. قسوة القلب قد تكون نتيجة اللعنة، الطرد من الرحمة، وجمود العين. أنا عايز أسألك، إمتى كانت آخر مرة بكيت من خشية الله؟ من خشية الله، من الخوف من ربنا وقلة الحياء. مش انعدام الحياء بقى، قلة الحياء. عايز اقول للرجل اللي بيقول نكت قذرة، ليس المؤمن بشباب ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء، الفحش والبذاء في النار. النكت البذيئة الموضة بقت النكت الفاحشة، وتتداول فضلا عن الصور الفاحشة، فضلا عن الأغاني الفاحشة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. عذاب أليم. بقول لهم جميعا رسالة، استحوا. عايز أقول للنساء تقين الله، استحي استحي. الرسول قال صلى الله عليه وسلم في البكر إذنها وصبعتها، يعني في مسألة شرعية واضحة، لما نيجي نسأل البكر تتزوج الرجل ده تسكت، استحي. مش النهاردة تقول بلاش نقول بتقول ايه. فقلة الحياء ضياع للدين، والرغبة في الدنيا وطول الامل. تاني اقول هتموت، وممكن يكون دلوقتي. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. في أثر إلهي يقول ربنا جل جلاله: ما أنصفني عبدي يدعوني فأستحي أن أرده ويعصيني ولا يستحي مني. إن الله يستحي أن إذا رفع العبد يديه إليه أن يردهما صفرا خائبتين. ربنا سبحانه وتعالى يستحي أنه يرجعك ويحط في لك حاجة. اللهم ضع في أيدينا خيرا، اللهم استجب دعاءنا، نسألك اللهم ثلاثا: نسألك حسن الخاتمة، ونسألك الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، ونسألك أن ترفع درجتنا إلى الفردوس الأعلى في الجنة لنكون مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين آمين. قال يحيى بن معاذ، ودي ثمرات الحياء: من استحيا من الله مطيعا استحيا الله منه وهو مذنب، يتوب عليك، يقبل توبتك، يساعدك على الإقلاع عن الذنب. ولما يجوا يوصفوا بقى علماءنا واحد مستحي يبقى شكله ايه، يقولوا ترى قلبه مطرقا بين يدي ربه إطراق مستحٍ خجل. عارف لما حد كده ابنك ولا حد مؤدب محترم واقف قدامك وانت قاعد مستحي، والمستحي من ربنا في الدنيا دي في الاخره هيبقى ده حاله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. فقال السيدة عائشة: يا رسول الله، أليس قد قال الله: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال: ذلك العرض. علماءنا شراح الحديث يقولوا إيه؟ أن العبد المؤمن يؤتى به يوم القيامة فيقول الله له: عبدي فعلت كذا، وهو مطرق مستحم بين يدي ربه يقول: أي ربي فعلت كذا، فيقول: أي ربي فعلت كذا، أي ربي فعلت كذا، أي ربي، ومستحي. فيقول الله له: أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، خذوه إلى الجنة. العرض أن تعرض عليه ذنوبه وهو يقر ويعترف. أما الفاجر أو قال الكافر إذا عرضت عليه ذنوبه أنكرها، كما جاء في الحديث: يا رب أنا لا أرضى شاهدا إلا من نفسي. ربنا يقول له: عملت كده؟ يقول: لا يا رب ما عملتش. الكلام المكتوب في الكتاب اللي انا خدته اسماعيل ده ما حصلش، انا هقول انا عملت ايه. فيأمر الله ان يختم على لسانه وتنطق اعضاؤه، فتقول: يد سرقت، وتقول: اللسان كذبت، ويقول: الفرج زنيت، ويقول، ثم يطلق عن لسانه فيقول: تبا لكن فعن كن كنت اناظر. الشاهد ايه؟ ان اللي عايش في الدنيا مستحن خجل هيجي يوم القيامه وحاله كده. اما اذا واقع ذنبا يستحي من نظر الله اليه في ذلك الحال: لما ارتكب آدم الخطيئة أكل من الشجرة انكشفت عورته. شوف الحقيقة يجي منين؟ إنك تحس إنك لما تذنب إن انكشفت عورتك، فصار فطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة، صار آدم يجري. وكان آدم عليه السلام رجلا طوالا كأنه نخلة سحوق، وكان طويل الشعر، فأمسكت نخلة برأسه، راحت نخلة مسكة من دماغه من شعره، وقف وناداه ربه: يا آدم أمني تفر؟ قال: لا، ولكني استحييك يا رب. قال له: مكسوف، مكسوف منك؟ لا، ولكني استحييك يا رب. فقال الله: وإن العبد ليستحي من ربه إذا أذنب. العبد يستحي من ربه إذا أذنب. الحياء من شيء من الأشراف وأهل الكرم وأهل النفوس الزكية، ناس محترمين أهل الوقار يستحوا. ما انساش ابدا برضو في مره تراكب مع الوالد يقول له نمشي في طريق غلط كده، يعني اقصد يعني ايه نمشي شمال، نمشي اقصد نمشي في العكس. فقال لي انا استحي امشي غلط، استحي الناس تشوفك وماشي عكس ايه، ايه الراجل ده بيعمل ايه، استحي. مش عشان حد هيمسكه، مش عشان مخالفه، مش عشان الناس شايفاه، استحي استحي ان امشي غلط. كالحياء شيء من الاشراف، اهل الكرم، النفوس الزكيه. ودايما تلاقي اهل الحياء قلبهم حاضر، وتجدهم احب الناس الى الله. الحياء من الايمان، الحياء لا ياتي الا بخير، الحياء زينه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان الفحش في شيء الا شانه، وما كان الحياء في شيء الا زانه، الا زانه. الحياء من صفات الله، ان الله حيي كريم سبحانه وتعالى. وزي ما قلنا في اللقاء اللي فات، في الحلقه اللي فاتت، ان الانسان اذا اجتمعت فيه صفات من صفات الله، كل ما تكثر الصفات دي من الصفات اللي بيحبها ربنا، يكون عند الله افضل. وربنا بيحب الحياء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد القيس إن فيك خلقين يحبهما الله ورسوله، قال وما هما؟ قال الحلم والحياء. الحلم والحياء. الحياء ينهى عن الفحشاء والمنكر. عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال إن الله إذا أراد بعبد هلاكا نزع منه الحياء، فإذا نزع منه الحياء لم تلقه إلا مقيتا ممقوتا، فإذا كان مقيتا ممقوتا نزع الله منه الأمانة، فلم تلقه إلا خائنا مخونا، فإذا كان خائنا مخونا نزع الله منه الرحمة، فلم تلقه إلا فظا غليظا، فإذا كان فظا غليظا نزع الله ربقة الإيمان من عنقه، فإذا نزعت ربقة الإيمان من عنقه لم تلقه إلا شيطانا لعينا. هي كده دركات، والعياذ بالله تجد اللي في النازل في النازل. إذا نزع منه الحياء تلاقيه مقيت ممقوت مكروه، وتجده بعد ذلك تنزع منه الأمانة، ثم تنزع منه الرحمة، ثم ينزع منه الإيمان. بقي عندي كلام في قضية الحياء، ولكن لم يبقى وقت. وأنا أحبكم في الله، وأريد الآن أن أستودعكم الله على وعد باللقاء غدا إن شاء الله في تمام الساعة 9، في اللقاء الثاني من قضية الشباب، هموم وآمال الشباب والالتزام، هموم وآمال. يكون معي فيها ضيفان إن شاء الله وقدر، الشيخ أبو إسحاق الحويني والشيخ محمد حسان أكرمهما الله عز وجل. غدا في التاسعة ألتقي بكما ألتقي بكم وبهما. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على قناة الحكمة هنا معكم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.